بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام على غير عادتي أردت في مطلع هذا اللقاء الطيب الذي أشكر القائمين على هذا المسجد وأشكر الدكتور مصطفى الرحموني جزاه الله خيرا على دعوته للجزائر وأشكر كل من حضر أقدم لكم نصا دقيقا جدا للملك لويس التاسع ملك فرنسا ماذا قال؟ قال لا يمكن الانتصار على المسلمين في الحرب وإنما ننتصر عليهم باتباع ما يلي هذا الكلام قيل قبل 700 عام قبل 700 عام قاله لويس التاسع ملك فرنسا قال إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين بهذه الطريقة ننتصر عليهم عدم تمكين البلاد الإسلامية أن يقوم فيها حكم صالح إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه يضحي في سبيل مبادئه العمل على الحيلولة دون قيام وحدة إسلامية في المنطقة العمل على قيام دولة غربية في المنطقة هي قبل ظهور إسرائيل العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية هذا ما قاله لويس التاسع عشر قبل 700 عام لذلك نحن بحاجة ماسة إلى وعي إلى وعي يجمعنا إلى إخلاص يدفعنا إلى عودة إلى هذا الدين العظيم كي نستحق وعود الله عز وجل الله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني فإن قصرنا في عبادته لا نستحق وعود الله الثلاث وهذا سؤال دقيق جدا لماذا نحن هكذا لماذا تفوق الغرب وتخلف المسلمون لأن المسلم معه منهج فإن لم يطبق هذا المنهج لا يستحق وعود الله إطلاقا أيها الإخوة الكرام لا بد من أن نصغي لهذه الحقيقة إن لم تخطط يخطط لك إن لم تكن رقما صعبا في خطة عدوك تكن رقما سهلا في خطة هذا العدو لذلك نحن في بلاد المسلمين أولا يعني الحقيقة موقع هذه البلاد بأعلى مستوى فيها ثروات لا يعلمها إلا الله ويجمعهم هذا الدين واللغة والآلام والآمال كل مقومات الوحدة متوافرة عندنا ما بقي إلا أن ننهض وأن نتعاون حتى نستعيد لهذا الدين مجده وحتى نحقق وعد الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فيا أيها الإخوة الكرام، أردت أن أبدأ كلمتي بهذا القول. هذا القول قيل قبل 700 عام، قاله ملك فرنسا، وبين أن الانتصار على المسلمين مستحيل إلا بهذه الأشياء التي ذكرها. أيها الإخوة الأكارم، الآن في الجزء قبل الأخير من القرآن الكريم هناك خواطر إيمانية. كلمة خواطر إيمانية في أدب مع الله عز وجل، لأن كلام الله لا يعلمه إلا الله. أعلى فهم لكتاب الله نقول خواطر إيمانية، كما قال الشعراوي رحمه الله تعالى خواطر إيمانية. مرة سئل في لندن بمن نلت هذا المقام، قال لأنني محسوب على الله. جواب في منتهى التواضع والأدب. أيها الإخوة، في بآخر بالجزء قبل الأخير لقطات وخواطر إيمانية في بعض الآيات. من هذه الآيات قول الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما المداهنة؟ ويقابلها المداهنة، يقابلها المداراة. ورد في بعض الأحاديث بعثت بمداراة الناس. ما المداراة وما المداهنة؟ أولا المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، مداهنة. أما المداراة بذل الدنيا من أجل الدين. فأنت كمؤمن مأمور، كما قال النبي الكريم بعثت بمداراة الناس، مأمور بمداراة الآخرين، يعني معاونتهم، تقديم مساعدة لهم، الإصغاء لهم، حل مشكلات. من هنا يختلف المدرس عن المربي. المدرس يلقي درسه ويمشي، أما المربي يتفقد شأن هذا المربى، أحواله، دراسته، وضعه المادي، بحلله مشكلاته. فنحن الآن بحاجة ماسة لا إلى مدرس يلقي الدرس ويمشي، بحاجة إلى مربي. وقد كان عليه الصلاة والسلام مربيا لأصحابه، أصحابه تخرجوا من مدرسته. يعني مثلا قد يمر المسلمون بوضع صعب جدا. حينما كان عليه الصلاة والسلام في الطائف ذهب إليها مشيا 80 كيلومتر وجبال، فلما دعا أهلها إلى الإسلام رفضوا واستهزأوا وكذبوا، بل أغروا صبيانهم أن يضربوا النبي الكريم. معه سيدنا زيد، فلما أراد أن يرجع إلى مكة يقول له سيدنا زيد: يا رسول الله، كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال: إن الله ناصر نبيه. أرأيتم إلى هذه الثقة بالله؟ إلى هذه الثقة بالله، إن الله ناصر نبيه. فأنا أتمنى على كل أخ يعني أن يعتقد جازما أن الله جل جلاله لا يتخلى عن عباده أبدا، لا يتخلى. لكن في حالة دقيقة، يعني أب عنده أولاد 3، ولد منغولي، ولد ذكي جدا ومتفوق، ولد ذكي ومقصر. المنغولي ما في أمل، تركه، والذكي المتفوق كمان تركه، يعالج من هذا الثالث اللي عنده إمكانيات عالية ومقصر. أنا باجتهاد مني أرى أن العالم الإسلامي من النوع الثالث، في تقصير. هذه أمة القرآن، هذه أمة اقرأ، هذه أمة الوحيين، ومع ذلك في تقصير. الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كلام دقيق، خير أمة، لكن ما علة خيريتها يا رب؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة إن أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر بعد إذ آمنت بالله هي حقيقة خير أمة، ولكن إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنه عن المنكر، قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله، يعني معقول؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فكأنهم صعقوا، قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. يعني أخطر حالة مرضية تصيب المسلمين تبدل القيم، تبدل القيم. أنا لا أنسى أن سيدنا عمر أدخل شاعرا السجن، قال بيت واحد، نقاد الأدب عدوا هذا البيت أهجى بيت قالته العرب. ما هذا البيت؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. بربكم بلا مجاملة، أليس هذا البيت شعار كل مسلم الآن؟ بهمه دخله وبيته وتمتعه بالدنيا، ولا يهتم لأمر المسلمين، ولا يتحرك لقضية عامة، ولا يعنيه الشأن العام إطلاقا. طبعا أنا لا أعمم، لأنه مرة كنت في جامعة وأحد الطلاب الذين يؤدون دراسة دكتوراه يبدو في عبارته تعميم، فقال له المشرف وقف، التعميم من العمى، لا يعمم إلا أعمى. الله عز وجل قال وإن من أهل الكتاب، فالله ما بيعمم ولا المؤمن بيعمم، لكن في العام الأغلب. فيا أيها الإخوة، ينبغي أن نصل إلى النقطة الدقيقة، ما هي المداهنة؟ أن تبذل الدين من أجل الدنيا، أن تقدم فتوى خاطئة، أن تقدم فتوى تتملق بها القوي، أن تقدم فتوى لا ترضي الله. التملق هو مداهنة، أما المداراة أن تقدم الدنيا من أجل الدين. لك أخ أردت أن تعينه ببيت، بنفقة، بمعونة، بتدريس، بوظيفة، أنت الآن تفعل شيئا يرضي الله. إذن أول نقطة في هذا اللقاء الطيب، الفرق بين المداهنة وبين المداراة. بعثت بمداراة الناس، المداراة من أخلاق المؤمن، والمداهنة من أخلاق المنافق. فلا تداهن، يعني من أعان ظالما جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. وفي بعض الأقوال من أعان ظالما سلطه الله عليه، من أعان ظالما سلطه الله عليه. النقطة الأولى لا تداهن، ولكن داري من حولك، تقديم معونة من أجل أن تشدهم إليك. يعني مثلا الله عز وجل يقول، وكلام دقيق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لو أنك أمام إنسان تعتقد أنه كافر لا يحملك كراهيتك لهذا الإنسان أن تظلمه؟ قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن عدلتم معه يمكن أن تستميلوا قلبه، يمكن أن يسلم. يعني أنا أذكر مئات القصص، يعني بسبب موقف أخلاقي هذا الآخر أسلم. فيا أيها الإخوة، المؤمن الصادق همه الآخرون، همه هدايتهم، فلا بد من بذل شيء من الدنيا من أجلهم. فإذا بذلت شيئا من الدنيا من أجلهم استحققت عند الله عز وجل الرضوان. أيها الإخوة، الله عز وجل في الجزء 29 ذكر لنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، الفقراء بالعطاء، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يعني أحيانا بوقت معين تنخفض الحرارة إلى ما دون الصفر، المحاصيل كلها تتلف، هي طائف من الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. في اليوم التالي تنادوا مصبحين أن يغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ليست هذه بساتيننا، ما في شيء، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أين الشاهد؟ الشاهد كذلك العذاب. يعني يا عبادي، كل أنواع العذاب التي أسوقها للناس من أجل أن يرجعوا إلي كذلك العذاب. فهذا من حسن الظن بالله، وهذا الشيء ينقلنا إلى موضوع دقيق جدا، إنه موضوع المصيبة. المصائب أحيانا تصيب الأنبياء، لكن مصائب الأنبياء مصائب كشف لكمالهم، مصائب كشف لكمالهم. جاء ملك الجبال في الطائف قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. بالمناسبة إخواننا الكرام، سيدنا رسول الله في أثناء الهجرة جاء سراقة ليقتل النبي أو ليقبض عليه، لأنه 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، وشيء في التاريخ ثابت. قال له كيف بك يا سراقة لو لبست ثياب كسرى، سوار كسرى، نبي ملاحق، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ينتقل من مكة إلى المدينة، يقول لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، يعني أنا سأصل سالماً وسأنشئ دولة وسأسس جيش وسأحارب أكبر دولتين وسوف تأتيني كنوز كسرى ولك يا سراقة سوار كسرى. وهذا حصل، حصل في عهد سيدنا عمر. هذه الثقة بالله. فأنا أتمنى من إخوتي الكرام أن تثق أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده المؤمنين، لكن يمتحنهم. لا بد من امتحان. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل يا إمام ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين، فابتسم وقال لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا أخاطب إخواني الكرام، وطن نفسك، لا يمكن أن يصل أحد منا إلى الجنة دون أن يمتحن. يمتحن في ماله، يمتحن في زواجه. يعني أذكر مرة أنه في بدمشق حي تراثي قديم، في جامع اسمه جامع الورد. إمام هذا الجامع، وليس من عادتي أبدا ذكر منامات، بس حولي مرة واحدة، إمام هذا الجامع وخطيبه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي له في الرؤيا: قل لجامع إنه رفيقي في الجنة. هو الإمام، هو الخطيب، هو اللي دارس فصيح، دارس الشريعة وكل شيء، وجاره بقال. بقال، قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. في اليوم التالي ذهب إليه، قال له: لك عندي بشارة من رسول الله، ولكني والله لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. ذهب إليه وألح عليه، امتنع أن يقول. بعد إلحاح شديد قال له: تزوجت امرأة، وفي الشهر الخامس من زواجي كان حملها في الشهر التاسع. واضح. قال له: بإمكاني أن أطلقها ولا أحد يسألني، في خيانة، لأنه بإمكاني أن أسحقها، بإمكاني أن أفضحها، لكني أردت أن أحملها على التوبة. فجاء لها بولادة، ولدت غلاما، حمله تحت عباءته، وتوجه إلى جامع الورد في هذا الحي، وبقي خارج الجامع إلى أن نوى الإمام صلاة الفجر. قال: الله أكبر، ما في حدا. فدخل ووضع الغلام في طرف المسجد الصغير، ولد ليومه، والتحق بالمصلين. فلما انتهت الصلاة بكى هذا الصغير، فتحلق المصلون حوله. شيء عجيب، طفل صغير، ولدان حديثا يعني. فهو تأخر حتى ضمن أن كل من صلى الفجر جاء ليشاهد هذا اللقيط. فاقترب، قال: ما القضية؟ قال: تعال انظر لقيط. قال: أنا أتكفله، أعطوني إياه. فأخذه ورده إلى أمه. لذلك الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. تطليق المرأة عدل، أما الإحسان أرقى. إذا بتقدر بكل حياتك تآثر الإحسان على العدل، بتكون قريب من الله كثيرا. قال له: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. أخواننا الكرام، إذا بدأنا بموضوع المداهنة والمداراة، بقدر ما تستطيع داري إخوانك، ابذل من دنياك لهم تقريبا لهم إلى الله. وإياك أن تداهن، إياك أن تبذل دينك من أجل دنياك. أيها الإخوة الكرام، ماذا يجتهد الآخرون؟ قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني كل ما يملك الآخرون غير المسلمين أن نعدل منهجنا قليلا، أن نفتري على الله غير هذا الدين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. أيها الإخوة الكرام، بالإسلام ما في مجاملة، الحق لا يتغير ولا يتبدل ولا يساوم عليه، الحق حق والباطل باطل. فالإنسان حينما يتساهل يتنازل انتهى الدين، الدين منهج خالق الأكوان، الدين من عند الرحمن الرحيم، الدين من عند خالق الأكوان، الدين توقيفي. لكن ممكن انداري أن نبذل الدنيا من أجل الدين. أما إذا بذل الدين من أجل الدنيا هذه المداهنة، الله عز وجل قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أيها الإخوة، ملمح في هذه الآية، يعني أحيانا نقبل منك أن تكون مسلما، لكن هل موضوع عدله غيره بدله؟ فالإسلام إسلام، إسلام توقيفي لا يضاف عليه ولا يحذف منه. لكن لو قال لي واحد كلمة تجديد، إذن ما معنى التجديد؟ في جواب دقيق جدا. التجديد أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. التجديد أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. شو في شطحات، شو في إضافات، شو في بدع، هذا كله ينبغي أن ننزعه عن الدين. يعني مرة في بناء أصبح أسود اللون، بناء تراثي كبير في دمشق، فجاءوا بشركة أجنبية وضربت هذا الحجر بالرمل فرجع لون الحجر الناصع الأبيض. أنا أقول هذا هو التجديد، أن أنزع عن هذا الحجر المادة السوداء التي علقت به مما ليست منه. فوطن نفسك، في تجديد ولكن لا يضاف على الدين شيء ولا يحذف منه شيء لأنه توقيفي. بل التجديد أن أنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. أيها الإخوة الكرام، في دعاء قرآني يقول الله عز وجل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يعني لو تحاورنا مع بعضنا ماذا يمنع أن تكون الآية ربي اجعلني صادقا؟ لماذا أدخلني وأخرجني؟ في ملمح دقيق جدا بالآية، وهو أن الإنسان قد يقدم على عمل والنية طيبة، وهو ضمن العمل تلوح له الدنيا. لك المستشفى مش مستشفى أساس الإحسان للفقراء، حينما تأتيه الغلة والأموال بين يديه يرفع السعر. بدأ صادقا لكن ما خرج منها صادقا. فهذا الملمح بالآية دقيق جدا، بالتعليم، بالطب، بأي شيء. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أنا أقول دائما أن تصل إلى القمة عمل صعب جدا، مو سهل، يعني طريق وعر، في غبار، في صخور، في تلال، في حفر، في مشقة، في تعرق، طريق القمة. وصلت إلى القمة، في خطر كبير، الخطر أن تصاب بالغرور أو أن تعجب بنفسك. الطريق إلى الهاوية، يعني بالتعبير المعاصر سيراميك مع صابون، رأساً تنزل. فالبطولة إن وصلت إلى نجاح أن تبقى فيه، ولا تبقى في هذا النجاح إلا إذا كنت موحداً، ولا تبقى في هذا النجاح إلا إذا كنت مؤمناً، ولا تبقى في هذا النجاح إلا إذا عزوته إلى الله عز وجل. يعني قبل ساعة أو ساعتين ذكرت الإخوة الكرام في بالقرآن آيتين، أو الآية الوحيدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شرح الآية، أيها الأخ الكريم، أنت مرتاح، صحتك جيدة، دراستك جيدة، بيتك منتظم، معاشك بكفيك، أولادك أبرار، زوجتك صالحة، نعمة كبيرة. لا تغير ما بيغير، كلام واضح، لا تغير ما بيغير، ما دمت في بحبوحة وفي توفيق وفي صحة وفي دعوة وفي عمل صالح وفي خدمة وفي تواضع، لا تغير، الله ما بيغير، عشان تطمئن. ما في مفاجآت. الدليل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن لتأبيد النفي في المستقبل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قال علينا. الفرق كبير، لنا شيء إيجابي أما علينا شيء سلبي. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. إذن لا تغير، الله ما بيغير. هالكلام لطالب، لزوج، لزوجة، لتاجر، لموظف، لصانع، لطبيب، أي حرفة وأي هوية وأي مرتبة وأي شريحة، لا تغير، ما بيغير. طيب في مشكلة، في دخل قليل، في دخل أقل بالحاجة، في زوجة سيئة، في بالعمل واحد أعلى منك يتفنن بظلمك، في مليون مشكلة. المقولة الثانية، غير لا يغير. الأولى لا تغير ما بيغير، الثانية غير لا يغير. فكل واحد من أخوة وأنا معكم في عندي مشكلة، بحاول غير، ارفع مستوى عبادتي، ادفع صدقة، الزم درس العلم، اعمل اعمال صالحة، اكون بار بمن حولي حتى الله يغير. غير لا يغير. اذا انا بحبوحة وما عندي ولا مشكلة، لا تغير من تواضعك ما بيغير، لا تغير من طاعتك ما بيغير. فضوا هالكلمتين، غير لا يغير، لا تغير ما بيغير. أخواننا الكرام، في سورة الحاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، الآية معروفة، بيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الآن انتظروا الشاهد، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تحت العظيم 3 خطوط، إبليس آمن بالله، الدليل قال ربي فبعزتك، آمن به ربا، آمن به عزيزا، آمن بالآخرة، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، بس ما آمن به عظيما، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، التركيز على كلمة عظيم. فلذلك أنت إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض عرفت عظمة الله. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن ينبغي أن تؤمن بالله العظيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لما لم تعظموه وقد خلقكم أطوارا. تقول أنت كل يوم 10 مرات الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ إذا شغلت عن الصلاة من أجل المال، الله أكبر من المال، من أجل اللقاء، الله أكبر. كلمة الله أكبر أكبر من كل شيء، بل أكبر مما عرفت. مهما عرفت الله فهو أكبر. أكبر مما عرفت. فلما الإنسان يعني سامحوني بهالكلمة، إذا أطاع زوجته وأسخط ربه دون أن يشعر، رأى زوجته أكبر من الله، إنه أطاع وأغضب الله. إذا أطاع من فوقه وعصى ربه، رأى من فوقه أكبر من الله. كلمة الله أكبر شيء بيخوف. أنت حينما تؤثر شيئا دون الله على مرضاته، ما قلتها ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة، لو قلت ألف مرة الله أكبر، إذا آثرت مخلوقا وأرضيته وعصيت خالقك، ما قلتها ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. هي حقيقة مرة ومؤلمة. نحن بالعيد الله أكبر بنقول، عيد الأضحى نكبر دائما، لكن لما بيكون في مصلحة أن تشتري شيء ما بيرضي الله عز وجل. قال لي مرة واحد، هالشركة من أجل أنه تقبل أن أكون وكيلها بدي يكون وكيل كمان مادة كحولية، يعني شيء عالي والله، ما رأى الله أعظم من الأرباح كلها. ففي اللحظة التي ترى شيئا دون الله وتطيعه في معصية الله، أنت في الحقيقة ما رأيت الله، الله أكبر، رأيت هذا الإنسان أكبر من الله. فلذلك الدين من أجل أن نقطف ثماره نحتاج إلى جهد كبير، مو جهد مستحيل بس كبير. يعني من طلب الجنة من دون عمل فهذا الطلب ذنب من الذنوب. أخواننا الكرام، الله عز وجل أيضا في هذا الجزء قبل الأخير من القرآن، لو واحد سأل إنه موضوع الدرس خواطر حول آيات من الجزء 29، وصباحا كنا في درس خواطر حول آيات الجزء 30، فمن هذه الخواطر: إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلق، خلق هلوع، هلوع يعني جزوع، والله فسره قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا في مال يمسك، في مصيبة ينهار. قال له الطبيب لمريض: مرضك يعني ممكن يعيشك 4 أشهر، فانهي علاقاتك، مات ثاني يوم ما تحمل. جزوع الإنسان. لذلك أنا أدعو، لن أدعو لكم ولي، أن يجنبنا الله عز وجل عضال الداء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. عضال الداء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء أشياء لا تحتمل. نعم. فالنقطة الدقيقة: إن الإنسان خلق هلوعا، شديد الخوف، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. فالمصلي ليس جزوعا ولا منوعا، لكن الآية تعرفونها: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، إلى آخر الآيات. شيء آخر: الذي يتوهم أن الإنسان خلق عبثا، قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح في شتى الميادين، وأن يحفظ لكم إيمانكم وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار بلادكم، والحمد لله رب العالمين.